بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال رحمه الله: يقول تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في خيره ونفعه، وينشئ السحاب الثقال بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد، ويسبح الرعد بحمده، وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد، فهو خاضع لربه مسبح بحمده، وتسبح الملائكة من خيفته، أي خشعا لربهم خائفين من سطوته، ويرسل الصواعق، وهي هذه النار التي تخرج من السحاب فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاءه وأراده، وهو شديد المحال، أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد، وهو شديد القوة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا قال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي لله وحده دعوة الحق، وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى، أي هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة لأن ألوهيته هي الحق، وألوهية غيره باطلة. فالذين يدعون من دونه من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله لا يستجيبون لهم، أي لمن يدعوها ويعبدها، بشيء قليل ولا كثير، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، إلا كباسط كفيه إلى الماء الذي لا تناله كفاه لبعده، ليبلغ ببسط كفيه إلى الماء فاه فإنه عطشان، ومن شدة عطشه يتناول بيده، ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه فلا يصل إليه. كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة، لأنهم فقراء، كما أن من دعوهم فقراء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لبطلان ما يدعون من دون الله، فبطلت عبادتهم ودعاؤهم، لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها. ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين كانت عبادته حقا متصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة. وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة، فإن ذلك تشبيه بأمر محال، فكما أن هذا محال فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، عندنا خطأ. صوب الآية: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الشاهد أنه علق دخولهم الجنة على شيء محال، وهو دخول الجمل في سم الخياط، أي في ثقب الإبرة، فتحة الإبرة، لا يمكن أن يدخل منه الجمل، وهذا شيء محال. فإذا دخول هؤلاء الجنة محال، فكذلك دعاء المشركين شبهه الله تعالى بمن يبسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه، وهذا محال أن يبلغ الماء فاه على هذه الحال. فإذا لا ينفعهم دعاؤهم لهؤلاء المشركين شيئا. هذا أيضا من الآيات التي يبين الله تعالى فيها عظمته، وأنه هو المستحق للعبادة دون من سواه، فقال سبحانه: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. والبرق هو الضوء الساطع من بين السحاب، كما أن الرعد هو الصوت الخارج من السحاب، والصواعق هي النار المحرقة التي تكون مع الرعد وهي أيضا من السحاب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح رجال ثقات عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. فسره بعض رواة الحديث أن نطق السحاب هو الرعد وأن ضحكه هو البرق. فالله تعالى هو الذي يخلقه وهو الذي ينشئه وهو الذي يوجده على هذه الحال، وكل هذه من أدلة توحيده واستحقاقه للعبادة. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. جاء عن قتادة بسند صحيح قال خوفا للمسافر يخاف الانقطاع والمشقة، وطمعا للمقيم يطمع في السقيا والنفع والبركة. وهذا بعض معنى الآية وليس هو كل معنى الآية، وإلا فتفسير السعدي رحمه الله هنا جيد عام، أنه يخاف منه الصواعق، يخاف منه الهدم، يخاف منه أنواع الضرر على بعض الثمار إذا كثر المطر، ويطمع في خيره ونفعه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب يخاف، فتقول له عائشة رضي الله عنها أرى الناس إذا رأوا المطر استبشروا رجاء أن يكون فيه رحمة، وأراك إذا رأيت المطر خفت ودخلت وخرجت. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون عذابا، لقد عذب قوم بالريح ورأى قوم السحاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذن فالمطر والبرق في خوف وفي طمع، في خوف لما قد يحصل منه من عقوبة أو هدم أو غرق أو صواعق محرقة، وفيه أيضا طمع لما يحصل فيه من الخير والسقيا ووجود المياه. فجعل الله تعالى البرق فيه الخوف وفيه الطمع. أيضا هو خوف للمسافر، لا سيما وأنهم كانوا يسافرون إما على الأقدام وإما على الإبل، ليس لهم ما يكنهم ويستظلون به من المطر. فالمسافر يخاف أن يقطعه المطر وأن يشق عليه في سفره، وطمعا للمقيم يطمع أن يسقي بلده وأرضه وأن يشرب من مائه. ثم قال وينشئ السحاب الثقال وهي الممتلئة ماء. والسحاب إذا كان فيه الماء يكون ثقيل السير، بخلاف السحاب الذي ليس فيه الماء يتنقل بسرعة من مكان إلى آخر. ويسبح الرعد بحمده، نؤمن به على ظاهره، وأن الرعد يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالرعد من هذه الأشياء التي تسبح بحمد الله سبحانه. والملائكة من خيفته، وهكذا الملائكة تسبح خوفا منه. وتخضع له ويفزعون كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويرسل الصواعق التي تكون من السحاب نار تحرق فيصيب بها من يشاء. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه أبو يعلى وحديث صحيح أو حسن أظنه في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام بعث رجلا يدعو رجلا من أهل الكفر والشرك إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده، فقال له هذا المشرك: ما هو هذا الرب الذي تدعو إليه؟ أمن حديد هو؟ أمن نحاس هو؟ أمن فضة هو؟ أمن ذهب هو؟ فعظم ذلك في قلب الرسول ونفسه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرة ثانية وواجهه بنفس المواجهة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فرده الثالثة فواجهه بنفس الكلام. فبينما هو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنزل الله تعالى به صاعقة أحرقته، وهذا الصحابي في الطريق، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال الثالثة، قال: إن الله تعالى قد أنزل علي صاعقة أحرقه بها. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، يجادل في الله من أي شيء ربك، من ماذا هذا الرب الذي تدعو إليه؟ وهو شديد المحال، فسر المحال كما جاء عن بعض السلف بالقوة، شديد القوة. قال ابن جرير: شديدة مماحلته لمن عصاه وتمرد عليه، شديد القوة، شديد الأخذ، شديد البطش سبحانه وتعالى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع الرعد ما جاء في هذه الآية: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إلا أن المرفوع ضعيف، لكن صح ذلك عن عبد الله بن الزبير وهو في الأدب المفرد للبخاري أنه كان إذا سمع الرعد خاف ويقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. والسند إليه صحيح. وجاء ذلك عن علي رضي الله عنه من قوله، وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا من قوله، ولكن الأسانيد إليهما ضعيفة. فالمرفوع إذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده ضعف، والموقوف على علي وابن عباس أيضا فيها ضعف، ولكن ذلك صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول ما في هذه الآية إذا سمع صوت الرعد. ثم قال: له دعوة الحق. جاء عن جماعة من السلف فسروا دعوة الحق بلا إله إلا الله، بعبادتي وحده لا شريك له، هذه هي دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي الذين يدعون من دون الله شركاء وآلهة لا يستجيبون لهم، بل لا يسمعونهم أصلا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على سبيل الفرض ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وأخبر الله تعالى في آية أخرى أنهم ولو بقوا في دعائهم إلى يوم القيامة لا يستجيبون لهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو غافل عن دعاء من دعا ولا يشعر به، ميت. فأخبر الله أن الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا بقليل ولا بكثير، لا بشيء في الحال ولا في المستقبل. ثم مثل ذلك بشيء ممتنع مستحيل ليبين أن إجابة هؤلاء المدعوين لمن دعاهم مستحيلة ممتنعة. فقال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. جاء عن مجاهد عند هذه الآية بسند صحيح قال كمن يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده، يمد يده إلى الماء ويشير ويقول له ائتي تعال، ما يمكن أن يأتيه الماء ولا أن يبلغ فمه ولو بقي إلى يوم القيامة على هذا الدعاء. جاء عن غيره من السلف أنه قال هو من يقف في أعلى البئر ويمد يده ويبسطها إلى البئر ويدعو الماء يتناوله ويده لا تمسه. وقال بعض السلف كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه، أي يبسط كفه فيأخذ كفا من الماء ويقبض عليه، وهو إذا قبض عليه خرج من بين أصابعه، فلا يبلغ فاه على هذه الحال. وكلها معاني صحيحة، سواء تناول ثم يقبض عليه أو أشار إليه بيده ويدعو بلسانه أو وقف في أعلى البئر وبسط يده ولا يصل إلى الماء يدعو الماء، هذا لا يمكن أن يصل إلى فمه ولا أن يبلغ فاه أبدا. معناه أن دعاء هؤلاء المشركين لهذه الآلهات كحال هذا الإنسان، فكما أن الماء لن يبلغ فمه فكذلك هؤلاء الشركاء لن يستجيبوا لمن دعاهم أبدا. وهذا مثل من أعظم الأمثلة وأبلغها في محاجة المشركين فيما هم فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاؤهم الذي يدعون به الآلهات من دون الله كله ضلال وباطل وخطأ، لا ينفعهم شيئا ولا يفيدهم. ولا تزال الآيات كلها في هذه السورة متوالية في بيان استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وبيان بطلان عبادة المشركين ومحاجتهم في ذلك، سيأتي إن شاء الله.